إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
زادكم الله حرصا على الصلاة، فإن الذي يميز طالب العلم من الآخر هو الحرص على الطلب وتكرار ذلك للإخوة، توثيق ذلك في القلوب، أن طالب العلم لن يكون طالبا للعلم إلا بشدة الحرص على الطلب، وأيضا بالمتابعة، لأن الانقطاع يدل على قلة الهمة، وأيضا المعلومات التي يركب بعضها على بعض تنقطع بالانقطاع، فلا يستفيد أحد بانقطاع. فإن الإنسان إذا وقف، يعني حتى العالم يقولون إذا وقف وقف المجال، لا هو في العلوم ولا هو في السفول، لا أحد يراه. إذا كانت في السفول فقد علم الناس منزلته وقالوا هو في السفول، وإن كان في العلوم فظهر وانتفع الناس به. أما المختلف بين هؤلاء وبين هؤلاء مجزأ، لا هو مع هؤلاء ولا هو مع هؤلاء، لا يستطيع أن يقول أنا من طلبة العلم، لا تستطيع أن تتهم أنه من السبلة من الجهل. الغرض المقصود الحرص، الحرص على الطلب هو الذي يسلم. أنا لا يعني ويأس الإخوة في مسألة الوصول، لكن أنا أقول في الرعيل الأول، والرعيل الأول يقترن معه إيش؟ الخيرية، خير الناس خالد، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. سفيان الثوري وشعبة كانت المجالس تقتصر عندهم بطلبة الحديث، كما قال صاحب كتاب الأدب العربي مصطفى صادق الرفعي عندما قال وهو يصف المجالس ويتكلم عن الفلسطين، قال وكانت المجالس تكتظ عند أهل العلم وتقل عند الفلسطين. واعكس في هذه الأيام تصل، وكما قال شيخنا شيخ إسحاق كان يتكلم هذه الكلمات دائما على أن الكثرة في مجالس العلم التي فيها المنهجية علامة ضعف، والقلة في مجالس العلم التي فيها المنهجية علامة قوة، والعكس، القلة في مجالس الوعظ تدل على الضعف، والكثرة تدل على القوة بالنسبة للقصص أو بالنسبة للوعظ. الغرض المقصود من رأى في نفسه الهمة وأعطاه الله جل في علاه الموهبة وعنده القدرة على التحصيل، فلا يقطع التحصيل بالانقطاع. كثير من إخواننا كنا نظن أنهم يعني ينشغلون بالطلب وحثوا أنفسهم على ذلك وفرغوا أنفسهم، ثم شغلوا بعد ذلك بغير الطلب. ولا أعلم يعني الإخوة حتى لو انشغل، أنا أرضى بأي طالب علم حتى لو شغلوه بإدارة أمة بأسرها في الدعوة لا يفعل ذلك، ولا تنقلوا عني هذا، لكن احفظوه عني وسترون ذلك يوم القيامة. أنا أقول ليس لطالب العلم إذا جد في الفرض والله من عليه بهذا الخط، وهذا الخط فرض كفاية إذا دخل فيه المرء أصبح فرض عين عليه، أن يستنكر الذي يؤدب الذي وخير. الدعوة الجيدة ليست الدعوة الفردية، ما في مشاكل أنت سر على المقاهي، سر بالشوارع أو الناس، لكن أن تنشغل أنت بالأمور الإدارية والدعوية وأنت بفضل الله بخط الطلب تتعطل. الآن كل امرئ يسر لما خلق له، إن كان الله جل وعلا فضل طباك أن تكون شمسا تشرق على الناس، فلا تحرق نفسك وتحرق وقتك في أمر هو خير لكن عندك ما هو أخير منه. فالحرص، الحرص لطيف ملخص ضرب لنا أروع الأمثلة في الحرص على الطلب. عندما مشى قطع الفيادي والصفار حافيا،
حتى يطلب العلم ويذهب ليسأل عن أحمد بن حنبل ويسأل يحيى بن معين عن أحمد فقال سألني عن أحمد أو مثلي يسأل عن أحمد أحمد إمام الدنيا أحمد إمام أهل السنة والجماعة. الغرض المقصود لما عرف قدر الرجل وذهب مختفيا فضاه الإمام أحمد أنه كان ممنوعا ومع ذلك كان يغذيه ويعطيه بالروايات. فالحرص هو الذي يصل بالناس الى او بطلب العلم الى الاتقان. اما المتزكع وسامحوني في هذه اللحظه المتزكع لن يصل الى ان شاء ربي شيئا لان المساله كما قلت مرتبطه كلما يحدث انقطاع يحدث انقراض وبعد ذلك ما يجد الاعتبار وما يستطيع ان يعلو ولا يرتقي. فالحمد لله على حرص الإخوة وأحس نفسي والإخوة أن ينطفئوا عن هذا الخير الذي قد ولدوا به وأداموا الطرق فولدوا. فأنا أقول الحرص على هذا الأمر الذي فيه الرفعة وفيه النصرة بل وفيه التمكين لهذه الأمة. اليوم برضو نكمل بعض القواعد إن شاء الله الأسبوع القادم سننهي كل القواعد وننتقل إلى كتاب آخر. نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير وأن يجعله ذلك حتى لا تغيرنا الإخلاص ويعمل من يصل الألف ويعمل للعمل منه ثم ناشره. أقول من قواعد أيضا المعاملات مسألة الأجرة القاعدة المشهورة من تطبق بغير صدق فهو ضامن. هذه أيضا من قواعد الضمان من تطبق بغير صدق فهو ضامن. أقول التداوي هذا من ديننا وقد اختلف العلماء من ابتلاه الله بالمرض لان الله جل وعلا هو الذي خلق شفاء المرض وله حجب في ذلك يرفع بالمرض الضرجات ويغفر به الزلات ويغفر به الحسنات والبلايات لا رفع للمرء عند رب الارض والسماوات. التداوي قد امر به الشرع وحد عليه وانتظر النبي الامه ان تاخذ بالاسباب الصحيحه لان ترك الاسباب فصح في ايش؟ ها فصح في التشريع لابد ان تاخذ بالاسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله وهذا امر وظاهر الامر الوجود توافقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. تداووا عباد الله امر وظاهر الامر الوجود توافقون. توافقون صح احسنت. قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام ما انزل الله من داء الا وانزل له شفاء. في مسند احمد زياده عن الصحيح قال علمه من علمه وجهله من جهله. اذا التداوي على الوجود يجب على كل مريض ان ياخذ بسبب التداوي فان لم يفعل فقد اذن بذلك. ايش لا توافقون بعدما وافقتم على التقييد تخالفون يعني لا يجب. ائتوني بقراءه الطريق اثرا ثم نظرا. هذا سيدنا ابو بكر الصديق حاله خاصه يا شيخ لان على رب الصديق قال فيه عبد الرحمن بن عوف لو وزن ايمان ابي بكر الاودع في جبهه والامه في جبهه لرجحت جبهه ابي بكر. هو الصديق حاله خاصه ليس بطارق. ابو بكر يزن الامه باسرها ايمانا ثم التوكل على الله جل وعلا فاصبح حاله خاصه. احسنت هو ده الاوضح وايضا دليل ابي بكر صحيح سابين لك كيف ترد على اشكالها. تمهلوا وانظروا في الادله لان هذا هو تمييز طلب العلم عن الاخر. هو لما جاءت المساله طلبت طبيبا ولا طلبت دعاء؟ اجب طلبت ايش؟ طيب طلبت ايش؟ دعاء ما طلبت دواء فليس في محل النزاع. هذا محمد
شيخ التداوي
بلا سببين
في اسباب شرعيه
لابد فوق. هو هذا قل الدعاء دواء قل الدعاء دواء صحيح ولا لا؟ لان الدواء ايش له سببان سبب شرعي وسبب مجرب. السبب المجرب هو السبب الكوني ومنها الدعاء صحيح ولا لا؟ فانت مصدر قل طلب الدواء لان الدعاء دواء هذا هو الصحيح بالرب. فنقول هذا الحديث صارم. نعم صارم. ولما يشكل عليك احد يقول لك ما طلب الدواء قل لا طلب الدواء لان الدعاء من الدواء لانه من الاسباب الشرعيه. اذ الدواء على امرين على قسمين سبب شرعي وسبب كوني والسبب الكوني منها الدعاء واستجابه الدعاء. واما حديث ابي بكر فنحن نقول لو وزن ايمان ابي بكر وودنا ايمان الامه لا رجحت كلمه ابي بكر نقول نعم لكن الصحابه قد وافقوه على ما فعل وهم الذين يعلمون ان الرسول قال تداووا عباد الله ولا تجتمع الأمة على أمر باطل أو أمر يخالف أمر النبي، فهذه فيها دلالة على أن قول النبي تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام فيه دلالة أنه مصروف. هناك دليل آخر أن النبي لما تكلم عن الأمة وتكلم على أن الله لن يفعلها إذا أحب قوما ابتلاهم وبيت دعا الله ألا يشفى من الحرمة بحال الأحوال، فما رأوا أحد إلا وكانت الحرارة تعلوه غير بيد أنه دعا الله ألا يقف عن القتال، فكان يبتلى بهذا المرض ولا يتداوى لرفعة الدرجات عند الله لما يعلاه بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها هي كانت كفارة له، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي ولم ينكر عليه ذلك، فهذه دلالة واضحة جدا على أن التداوي ليس بواجب، التداوي الراجح الصحيح أنه مستحب وليس بواجب. وطبعا الخلاف المشهور بين العلماء هل ينافي التوكل أو لا ينافي التوكل، أنت تتصرف هذه المسألة. إذا قلنا التداوي مستحب فيستحب لكل إنسان فضل أن يذهب إن كان عنده داء بالبطن يذهب إلى السمكان، وإن كان عنده داء بالعين يذهب إلى التجار، صحيح ولا لا؟ خطأ، يذهب إلى من؟ إلى الطبيب المتخصص، إلى الطبيب المتخصص. فإذا ذهب إلى الطبيب المتخصص فعالجه فأتلف فيه عضوا بعدم تفريط فلا ضمان عليه، لما؟ لأنه طبيب. أما إذا ذهب إلى طبيب غير متخصص عنده مرض في بطنه فذهب إلى أطباء العيون فكتبوا له العلاج فأسلم عضوا داخليا يضمن الطبيب في ذلك إن كان هذا الرجل الذي ذهب إليه يجهل عدم تخصصه، لأن الإنسان قال من تطبب بغير طب فهو ضامن. ما معنى ضامن؟ يعني هو يضمن هذا العضو ويضمن هذه الدية، بل لو قتله يضمن ديته الكاملة. هذه القاعدة الأولى التي نتكلم عنها ألا وهي من تطبب بغير طب فهو ضامن، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأوسع منه دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يدور، كلابس ثوب يدور. فإذا كان لابس ثوب يدور أمران، الأمر الأول لا يستحق الأجرة لأنه لا يتبين بعمله، فهو غش ونستلم كل ما غشنا فلست منه، فلا يستحق الأجرة ولو أسلم عليه الضمان، عليه الضمان. انتشر بيننا الآن اللي في كثير من المبرزين هم الذين يستخدمون المشرق ويجرون عمليات جراحية بالمباركة والضربة، فهل هؤلاء يدخلون تحت عموم الحديث أم لا؟ أقول إن أثقل مسألة الفتح أو الغلط أو الخياطة أثقلها بالضربة والممارسة وعرف كيف، وهذا واقع نعيش وعرف كيف علاج هذا المريض، أقول هذا يجرم حكومة أو يجرم عند ولي الأمر، أما شرعا لا يجرم. لما؟ لأن الطب ليس حكرا على كليات الطب، الطب ليس حكرا على كليات الطب، بل يمكن الإنسان أن يتدرب ويتعلم الطب بغير أن يدرس في هذه الكليات النظامية، وهذا الوضع في القانون الأوروبي. أي إنسان يريد يتخصص عنده مهارة في تخصص معين يمكن أن يذهب إلى جامعات خاصة أو يذهب إلى طبيب ما يعلمه هذا، مهندس الطيران يتعلم ذلك هناك. أي عمل أو أي مهنة معينة يمكن أن يدخلها المرء بالضربة والممارسة، فإن كان هذا الرجل قد أثقل هذه العملية فلا ضمان عليه، إن لم يتقن فالضمان عليه بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تطبق بغير طب فهو ضامن. ذلك أيضا إذا كان رجل عمل للسيارات، يعمل مكانيكي للسيارات، جاءته السيارة هو لا يعرف عنها شيء، هو ياخذ فقط والرجل على الرجل يجلس والطبيب هو الذي له هذا الإصلاح أو له الإصلاح بهذا الإصلاح. ما جاء العامل عنده فأخذ السيارة وأراد أن يعمل فيها تصليحا فأتلف فيها أشياء، نقول له أنت ضامن لنا لأنك غير متقن لهذا العمل. إذا القاعدة عندنا من تطبق بغير طب فهو ضامن، لما؟ لأنه دخل بأمر لا يبطله ولا يبطله، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الجود. ما زلنا في قواعد المعاملات وهي قواعد في الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل فرض جر نفعا فهو ربا. هذا حديث لكن بالإجماع أن الحديث إيش؟ باتفاق المحدثين أنه ضعيف، والصحيح الراجح أن قاعدة أو قول هي ضابط من ضوابط المعاملات بالإجماع اتفق عليها العلماء. فإجماع يقرر هذه القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولها صور خفية وصور جلية. أما الصور الجلية هو أن يعطيه البيع وبعد عام يأخذ 120 أو بعد شهر يأخذ 120، هذا جلي، هذا قرض جر نفع نفسي بالكم أو الكيل، إن أعطاه شيئا رديئا فرده له شيئا جيدا متينا، هذا أيضا فيه النفس وهو ينزل تحت قاعدة كل فرد جر نفعا فهو ربا، هذا الجلي. أما الخفي إذا ذهب المرء مثلا يشتري من السائق ذهبا، وشروط صحة التعامل في شراء الذهب هي إذا بيت وإيش ثاني؟ إيش اللي أخطأته؟ اللي كنت يشتري، يبقى الشروط التي لابد ان تتوفر هي شرطا واحدا، لابد من شرط واحد يتوفر، شرط واحد فقط وهو التفاوض في المدينة، هو التفاوض في المدينة. ذهب فوجد الأسورة أراد أن يرضي هذه الأسورة لزوجته، فقال لا بكم؟ فقال له 5000. فأخرج من جيبه ضرب يده في جيبه فأخرج 4000، قال ما بقي لي إلا 1000 واحدة وأنا بيتي بعيد. ثم قال اشتري، ما اشتري، ماذا افعل؟ ورجل كثير وصاحب المحل كان فقيها ذكيا، وكان ايضا المشتري فقيها. لما كان فقيها؟ لانه علم انه لا يصح ان ياخذ الذهب الا ان يعطي الثمن كاملا في المجلس ولا يبقى شيئا. التقسيط لا تبع غريبا بلادي، التقسيط لا يصح في الذهب. فقال له الرجل خذ 1000 فرض، خذ 1000 هذه بقرض مني واكمل مالك وخذ الذهب وتكون قد رتبت امرك على الشر، ولا معاوده عليك ولا ملامه ولا حرمه. فاخذ الرجل 1000 واعطاه 5000 واخذ بيده الذهب ب5000، اصبح التقابض في المدينه، ورجع فاعطى لامراته الصوره هديه. ثم جاء في اليوم الثالث، لا في اليوم الثاني، في اليوم الثالث فاعطاه 1000. فلما سال قلنا هذه المعامله محرمه ولا تصح صحيحة، وأنا مخطئ، تنسب القرض لم يجر تبعا، فإذا المعاملة صحيحة. ولم تقل إلى المثال الثاني بعدما أسحب اللحاف من على الإخوة وهو الإمام، هذه المعاملة لا تصح. لما لا تصح؟ هذا قرض خفي، هذا قرض جر نفع خفي، هذا قرض جر نفعا خفيا. كيف ذلك؟ ايش النفع اللي وصل للبايع؟ اشترى منه الذهب انه يعلم 4000 لا يصح، لو ذهب الى البيت واخذ 1000 يمكن له محل قريب فيشتري منه ولا يشتري من صاحب هذا المحل. فلما اعطاه 1000 كان النفع العائد عليه هو انه سيشتري منه هذه السلعه، فاصبح هذا القرض خفيا، هو قرض قد جر نفعا فلا يصح ويقع فالربا. من اسباب ذلك ايضا رجل ما عنده عمل، هو غني لكن يريد ان يعمل يكسب بيده، فما وجد عمل حتى جاء الرجل فقير عنده وجاهه عند الناس يمكن ان يشفع له في عمل، فذهب فشفع له في عمل. ثم بعد ايام الرجل او كان الرجل الغني يعلم ان هذا الفقير يحتاج الى مال، قال انت تحتاج الى مال، خذ مني هذه الالف ليست هديه، لا والله ما اعطيك هديه على الشفاعه، تفتح على نفسك بابا من الربا، لا والله هذا قرض لك، خذه وعندما يتيسر عليك فاتني بايش؟ بهذا القرض. فلما اخذ الرجل القرض يعني فرح جدا به، وذهب فازداد واشتدت همته للشفاعه حتى يعمل هذا الرجل، فاذن المدير لعمل هذا الرجل الغني. الالف الذي اخذها وردها 1000، هل تصح ولا لا تصح؟ او هذه المعامله يلام عليها ولا ما يلام عليها؟ نقول يلام عليها، لان هذا القرض جرى نفعا لانه شفع عنده، بل ازدادت همته في الشفاعه له عندما اقرضه القرض، مع انه سياخذ القرض هو، لكن هذا فيه النفع الخفي كما بينا. فاذا كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ما يصح سواء كان خفيا او كان جليا. والمسألة دائرة على النية، لكن نحن في هذه الأبواب نأخذ القاعدة نترجحها شيخ الإسلام، المسألة الدائرة على النوايا بالقرائن المختلفة. قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه جبلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. المسألة التي تتعلق بهذا الباب العظيم وهو إذا اقترض رجل قرضا فهل له أن يرد القرض بزيادة دون شرط؟ ودون شرط. طيب إذا رد الطرد لزيادة بشرط فهذا ربا طريق، لا يرد الطرد لزيادة دون شرط. أعطيتني ألفا فقلت لك أنت أكرمتني في وقت الضيق، خذ الأجل قد حان ألف ومائة. وقال المائة زيادة، لما فعلت ذلك حرام؟ قلت له لا، هذه الزيادة إكراما لك. فقال لا أستطيع أن أخذ منك هذه المائة الزائلة حتى أسأل الفقهاء. فلما سأل الفقهاء قالوا المسألة فيها أقوال ثلاثة: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، تحريم ما في مائة زيادة في حل الأحوال، الثالثة التفصيل. أما المنع مطلقا فقال به بعض العلماء قالوا يحرم تطبيقا لإجماع الأمة في هذه القاعدة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كان مشروطا أو غير مشروط. من وين أخذت سواء كان مشروطا أو غير مشروط؟ كل نص في العموم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا ظاهر له. قالوا ومن النظر إذا أعطينا الزيادة أصبحت سريعة للربا. قلنا كيف ذلك؟ قال إذا اشتغل عن هذا الرجل أنه كان جوادا كريما لا يقترض قرضا إلا يرد القرض بزيادة، الناس بأدرها على بابه طوابير بتقرضه، لما؟ للنفع الذي سيأتي، فهو ذريعة إلى الربا، وهذا من الوجاهة لمكان ومن القوة لمكان. القول الثاني الجواز مطلقا، وقلت الجواز مطلقا سواء بالكم أو كيف، هذا معنى مطلقا سواء كما أو كيفا، وهذا قول قول الجماهير الشافعية والأحناف. قالوا يجوز رد القرض بالزيادة سواء كما أو كيفا، واستدل على ذلك حديث أبي رافع أن السلم استسلم بكرا ثم لما جاء الرجل حال الأجل ليأخذ جمله فبحثوا عن البكر ما وجدوه، فقال له السلم رد له خيارا رباعيا، فرد له رباعي الأفضل منه كيفا، فرده له وقال للسلم خياركم أحسنكم قضاء، خياركم أو خيركم أحسنكم قضاء، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على الجواز، وهذا فعل مخصص لعموم القاعدة، كل فرد جر نفسه فهو ربا، فيكون كل فرد على صورة الشرط، على صورة الشرط أو نقول على الصورة الخفية أو الجلية، أما إذا فعل ذلك إكراما وجودا منه فهذا يجوز كما فعل المسلم. الدليل الثاني أن حديث جابر قال فقضاني النبي وزادني، يعني أعطاني الثمن الذي قال لي وزادني، فهذا تنال أيضا على أن الزيادة جائزة. وأصرح من ذلك في السنن بسند صحيح أن المسلم استسلم شطر وزق من تمر فرده وزقا كاملا، فلما قال له الرجل من السبب ما اعطيتك الا الشر فقال خيركم احسنكم قضاء او كلمه نحو ذلك او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالات على ان السلف اعطى زياده كما وكيفا، اما كيفا بكرا خيار رباعيا، واما كما اخذ شطر وزق واعطى وزقا كاملا، فهذه زياده في الكم وفي الكلمه. جاءت المالكية فقالوا لا لا نقبل ذلك، نقول بالتفريق والتفصيل. قلنا ما التفريق والتفصيل؟ قالوا يجوز الزيادة كيفا ولا كمن، الزيادة كيفا ولا كمن. قلنا لنا قالوا حديث الجمل حديث أبي رافع الذي في الصحيح وقعت حال لا تعمل، قلنا غاب عنكم آثار النبي وما العلم إلا قال الله، قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل، ما العلم نصبك للخلاف ثباتا بين الرسول وبين صوت ثقيل، فأنتم غابت عنكم هذه الآثار، قد أعطى من سلم زيادة في الكم وزيادة في الكيف، ونحن ندور مع شرعنا حيث دار، وتكون هذه الأفعال مبسطة للقاعدة كل طرد جر نفعا فهو ربا. إذا كانت ذريعة وعلمنا أن الرجل الذي يعطي الفرد هذا يريد الزيادة فلابد أن يمنع لقاعدة تأتينا بعد ذلك آخر سنختم بها، وهي يعني شبيهة منها ليس نصا فيها: من تعجل شيئا قبل أوانه ويقر بحرمانه. الإشارة منها أن المنافق تؤتى بنقيص قصد، المتحايل تؤتيه بنقيص قصد، الذي اعطى القرض يتحايل لياخذ النفع ويقول انا رجل جواز، نقول لا لا تعطيه لا يجوز. كما قلنا في مساله السلام اذا دخل وهو يضمر في نفسه ان يقوم له الذي يسلم عليه نقول له لا لا تقوم، حتى لو قلنا بكلام النووي على الاطلاق انه يجوز القيام لاهل الوجهات نقول لا تقوم، لما؟ لان هذا ما جاء الا ليتمثل له الناس قيام. فهمت؟ طيب القاعده الثانيه والثالثه في قواعد الربا، اذا اختلفت الاصناف تبيع كيف شئت. هذه القاعدة مستقاة من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب لنا إلا ها أنواع مثل ومثل. وقال في بعض الروايات: قال فإذا اختلفت الأصناف تبيع كيف شئتم، ولكن يدا بيد. قبل أن أنتقل من هذه القاعدة، ما معنى إذا اختلفت الأصناف؟ وما هو اختلاف الأصناف؟ وما ضروب اختلاف الأصناف؟ وهذا شرحناه ولا أقبل عدم الإجابة. قال إذا اختلفت الأصناف تبيع كيف شئت. هذا معاذ يعني الأجناس. أحسنت. طيب، أجناس والأجناس على ضربين. خلاص، هو قال اختلاف الأجناس واختلاف الأجناس على ضربين. أحسنت. أجناس اختلفت، الصنف أو الجنس اختلف، لكنهما اتفقا في العلم. الذهب والفضة اتفقا في الثمنية واختلفا في الجنس، فهذا الذي نقول فيه بيع كيفما شئت. بيع ذهب بفضة جرام بعشر جرامات، جرام بألف جرام، يجوز، لكن يدا بيد. أحسن. النوع الثاني يختلف بالجنس والعلة، مثل ذهب وتمر. أحسن. وهذا لازم مصدر، هذا لا يدخل معنا في هذا الباب. الباب اللي معنا تمر وشعير، بر وتمر مثلا، أو بر وملح، ذهب وفضة. اختلفت الأصناف المتفقة في العلم. التقييد في هذه القاعدة للشرع: إذا اختلفت الأصناف المتفقة في العلم. هذا التقييد الذي لابد أن نقدره. إذا اختلفت الأصناف المتفقة بالعلة تبيعوا كيف شئت، ولكن بشرط وقيد: التقابض في المجلس يدا بيد، وليس سواء بسواء. ولذلك يتفرع عليها قاعدة أخرى: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وأصل هذه القاعدة يعني إيه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل؟ رجل عنده وثق تم جيد جميل، ووثق آخر تم رضيع ليس بجيد، هو تمر رضيع، فأراد أن يبدل الصاع بصاعين. قلنا له: إخوتي، راجل عنده تمر جميل والثاني تمر جمع رضيع، فأراد أن يبدل الصاع بصاعين. قلنا له إيش؟ حرام. لما؟ ربا. أو قل كما قال السلف: أو عين الربا، هذا عين الربا. طيب، راجل قال: لا، أنا عندي تمر من تمر رضيع أو جيد، وأنت عندك تمر من تمر، نبدل. هذا معلومة الكيف؟ صبر من طمر معلومة الكيف؟ لا. كوم من الطمر معلومة الكيف؟ لا. وكوم أخرى من الطمر غير معلومة الكيف. قال: انظر، هذه تساوي هذه بالخرط والتخمين، هذه لا تنقص عن هذه إلا تمرة أو تمرتين. ما عنده بالخرط قال هذه تساوي هذه، فبدل هذه الكومة بهذه الكومة. يصح؟ لا، ما يصح. ما يصح. لما؟ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. انا ما اعلم هل الكومة هذه تساوي الكومة هذه، لو تمرة زائدة يحرم. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فهمت هذه ولا لا؟ فهمت؟ يبقى اذا الجهل بالتساوي يحرم العمل، لانه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والعلم بالتفاضل حرام بقول السلف: يدا بيد، يدا بيد. الصورة 100 جرام عيار 18، بدلها بصورة اخرى 100 جرام عيار 24، هذا لا يجوز. لما؟ اسألكم والإجابة عندكم. العيار 24 أكثر ذهبا ولا أقل ذهبا؟ و 18 أقل ذهبا ولا لا؟ بالضبط كالقلادة اللي فيها ذهب وفضة، ما يصح. يبقى لابد إذا بدلت بدل عيار 18 بعيار 18، عيار 24 بعيار 24. هذه فرضة الشوائب، الشوائب تقلل من الذهب، فالذهب في العيار 24 أكثر من الذهب في عيار 18، ما لا يجوز. يبقى هذا أيضا جهل بإيش؟ جهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز مبادلة العيار بالعيار المختلف. هذه كل القواعد في المعاملات. ننتقل إلى بعض القواعد في النكاح. أول هذه القواعد وأهم هذه القواعد: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذه القاعدة مهمة جدا متعينة على كل إنسان أن يتعلم هذه القاعدة الجليلة العظيمة، وهي مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة بريرة، عندما جاءت عائشة لتشتري بريرة أو تشتري ولاءها، يعني تشتريها من الذين كتبوها، فقالوا: لا، اشترطي عليها الولاء، الولاء يكون لنا. فنستلم لما أخبر بذلك غضب غضبا شديدا ثم قال اشترطي لهم الولاء كالمنكر به قال اشترطي لهم الولاء لأن الشرط لا يعتبر قال اشترطي لهم الولاء ثم قاض فقضوا في الناس قال ما بال أخوان يشترطون شروطا ليس في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة ولو كان مئة شرط ولو كان مئة شرط وهذا بنص كلام المسلم في بداية القاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مثال ذلك تأتي المرأة تقول لزوجها تحبه ويحبها فتقول من شدة حب فيك لا تعقد على غيره لا زواج بعد أنا الأولى والأخيرة وأشترط في العقد عدم الزواج من غيره وهذه الأصل الأصيل في هذا القاعدة أن نتكلم على هذا طيب قبل أن نجيب على هذه المسألة وهذا الشرط الذي يقول به بعض العلماء نقدم الشروط إلى أقسام ثلاثة شروط متفق على صحتها وعلى زواجها وعلى العمل بها وشروط قسم ثالث شروط متفق ومجمع على منعها تحريمها وعدم العمل بها والثالثة وفق بين الطرفين شروط اختلف العلماء فيها هل تجوز أو لا تجوز أما الشروط التي اتفق العلماء على جوازها مثلا أن تشترط أن يعطيها المهر كاملا لها ذلك إذ المرأة لها المهر وهذا من أركان العقد أن يكون لها المهر وتأخذ المهر كاملا أو يشترط أن تمكنه من نفسها هذا أيضا شرط يوافق العقد أو تشترط أن يطعمها من حيث أكل وأن يمكنها من حيث وجد وأن يكتوها من حيث اكتسب فهذا كله موافق العقد وهذا بالإجماع شروط صحيحة فهذه شروط صحيحة بل وتشترط إن انتقلت بمكان لا تبعد عني أن أكون معك في هذا المكان هذا أيضا موافق العقد بالإجماع هذه شروط لا بد من الوفاء بها إذ المسلمون عند شروطين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذه من علامة وتمام الإيمان أن تفي بهذه العهود وهذه الشروط إذا هذا القسم الأول القسم الثاني شروط اتفق العلماء على حرمتها وعلى عدم جواز العمل بها أن تشترط عليه أن العصمة في يده بالإجماع إن لم أكن واهما أنه لا يجوز إذ الطلاق بيد من أخذه بالسبب أما أن يقول لها أمر بيدك هذه مسألة أخرى ليست أصلا
أصيلا فأن تشترط أن العصمة في يدها هذا لا يجوز بحال من الأحوال شرط محرم لا يجوز العمل به أن تشترط ألا يجامعها فقط يتغزل في محاسنها يسلم عليها ويمشي وكفاه بذلك شم الكباب أولى من أكله فهذا لا يغنيه فلذلك نقول هذا شرط محرم بل هو ما يدفع المهر وما يعطي إلا أن تمكنه من نفسها فإذا اشترطت ألا تمكنه من نفسها فهذا شرط محرم ولا يجوز بالإجماع العمل به على غرار هذه الشروط ألف ما شئت من الشروط التي على نفس السياق المهم الآن والغرض المقصود الشرط الذي في الوصف شروط اختلف العلماء فيه من هذه الشروط وأقوى الشروط وأعمق الشروط هو أن تشترط المرأة ألا تزوج عليه طبعا من الشروط المحرمة أيضا تقول لا تدخل بها حتى تطلق الدرة الثانية هذه لابد أن تطلق الثلاث نساء حتى تنفرد بي ولا أقبل لي شريك لابد أن تطلق امرأتك الثانية هذا أيضا من الشروط المحرمة والدليل على ذلك الدليل على أن إذا طلبت منه طلاق أختها أنه يحرم ها إيش الحديث هو جيد هذا جيد مشابه له لكن التصريح في حديث آخر في الصحيح لا يحل المرأة بالله واليوم الآخر أن إيش أن تطلب نعم حتى لا تكفأ صحفتها وتأخذ ما في إنايه لا يجوز لها ذلك فيحرم عليها أن تطلب طلاق أختها طيب الشروط المختلف فيها هي أن تشترط ألا يتزوج عليها هل هذا جائز أم غير جائز اختلف العلماء في ذلك على قولهم القول الأول قول الجماهير أهل العلم قالوا هذا شرط محرم يترتب على ذلك أن تأثم المرأة بهذا الشرط يعني لو كتبت في العقد لا يتزوج علي آثمة بذلك قالوا هذا شرط محرم ولا وفاء به وأصل ما قعدوا على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشترط لهم الولاء فلما اشترط وفت عائشة وفت لما اشترط لهم الولاء الولاء أصبح لعائشة أم لهم لعائشة يبقى ما وفت هو قال لا كالمنكن بهم قال اشترط لهم الولاء على التأويلات المعروفة في البيوع فهنا العلماء الجماهير قالوا وإن اشترطت فالشرط لا عبرة به والعقد صحيح واستدلوا على ذلك بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا قالوا هذا الشرط يمنعه من ايش؟ من حرام، يحرم عليه يتزوج اكثر من واحد، يمنعه من حلال، يبقى هذا يقع في ان هو شرط قد حرم حلالا، فلا يجوز لها ان تشترط ذلك لانها حرمت عليه الحلال. والله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فالصحيح ان هذا الشرط محرم يمنع حلالا على الرجل، فلا عبرة بهذا الشرط. يبقى اذن الدليل الاول المسؤول عن شرطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. الدليل الثاني للجمهور قالوا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، واي آية تثبت لنا او حديث يعطي للمرأة حقا ان تشترط على الرجل وتحجر عليه واسعا. لما عائشة رضي الله عنها وارضاها تحالفت مع مجموعتها على ان تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من المغافير، وكلما دخل قالت اكلت مغافير؟ ما هذه الرائحه؟ اكلت مغافير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل، حرم على نفسي. ماذا قال الله جل وعلا معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. فعاتبه الله جل في علاه على ذلك. فاذا هذا الشرط يحرم حلالا فلا يجوز بحال. القول الثاني قول الحنابلة، هم الذين قالوا هذا الشرط صحيح ويجب الوفاء به، وينفسخ العقد إن لم يوفي بالشرط. للمرأة أن تطلب الطلاق إن لم يوفي بالشرط، إذا كتبت لا يتزوج غيري فتزوج غيرها فلها أن تفسخ العقد. واستدلوا على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. قالوا هذه أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم بها الفروج. واستدلوا على ذلك بواقعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة كانت قد اشترطت على زوجها أن لا ينتقل بها، فأراد أن ينتقل بها فقال مقاطع الحقوق عند الشروط، ففسخ العقد أو طلق المرأة من الرجل. الراجح من القولين الذي لا محيد عنه هو القول الأول قول الجماهير، وأن هذا الشرط شرط غير معتبر لأنه يحرم حلالا، فلا يجوز للمرأة أن تشترط هذا الشرط، فإن اشترطت فهي آثمة، ووجب على الرجل أن يلغي هذا الشرط ولا يعتبر له عبرة، وله أن يتزوج على امرأته، لا سيما وأن هذا الباب لابد أن يفتح لها أبوابا أخرى. هذه الأبواب هي أهم الأبواب، ألا وهي تقوية الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. هي ليست بأفضل من عائشة ولا أغير من عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بأفضل من أم سلمة التي رفضت النبي في بادئ الأمر على أنها امرأة لها شدة في الغيرة، ومع ذلك أدعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لها غيرتها. فلا يصح هذا الشرط في حال الأحوال، ولا عمل به ولا عبرة به للرجل إذا اشترطت المرأة عليه ألا يتزوج عليها ألا يعتبر بهذا عبرة، وله أن يتزوج عليها. هذه ما يمكن أن يقال في هذه القاعدة. القاعدة الثانية الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في الأبضاع الحرمة، وأصلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله جل في علاه. وطبعا الاحتياط في الأعراض، إذ الضرورات الخمس التي جاءت بحفظها الشريعة منها إيش؟ حفظ العرض، حفظ العرض. وهذه المسألة مسألة شائكة مهمة جدا لها فروع. من هذه الفروع لو جاء رجل فرأى امرأة جميلة وهي صعبة المنال، فبعد أسبوع أو أسبوعين تكلم مع أبيها ثم رجع فقال قد عقدت على المرأة وتزوجتها أخذها إلى بيتي. فقامت المرأة تصرخ أمام الناس ما أريد، ما تزوجني. أصبح عندنا قولان، الرجل الذي يحبها قال تزوجت المرأة، والمرأة قالت ما تزوجني. قلنا ده قواعد كثيرة تتحكم في هذا الباب، لكن نحن نطبق بصدد تطبيق هذه القاعدة. قلنا القاعدة التي يمكن أن تطبق في هذا الباب هذا ادعى أنه زوجها وهي ادعت أنه ليس بزوج لها. نقول الأصل في الأبضاع الحرمة ما لم يدل دليل قوي صريح صحيح ينقلنا من هذا الأصل على غيره، ولم يدل الدليل هو قال بذلك، نقول الأقوى منه المعضد للأصل لا الناقل عن الأصل. كلامه ناقل عن الأصل لكنه ضعيف، هناك ما هو أقوى منه. إيش الأقوى منه؟ الزواج لا يعتبر إلا أحسن بوجود الولي وشاهدي عدل. فإذا إذا ادعى رجل أنه تزوج امرأة والمرأة أنكرت ذلك فالقول قولها بتطبيق القاعدة الأصل في الفروج الحرمة. أيضا من الفروع التي يمكن أن تقال لهذه القاعدة اختلطت زوجة بأكثر من امرأة شبيهات، دخل فوجد خمسة من مراته فنظر هو يريد امرأته فماذا يفعل؟ أيجامع الخمسة يحرم ماذا يفعل؟ نقول له الأصل في الفروج الحرمة فلا تقترب. ويمكن أن تقول ما لا يتب الواجب إلا به فواجب أيضا تطبق عليه، لكن نقول الأصل في الفروج الحرمة لا تقترب حتى تميز زوجتك من غيرها، فلا يجوز أن تجامع أي امرأة منهن حتى تميز زوجتك منهن. أيضا إذا ادعت امرأة رأت رجلا تزوج امرأة ونظرت إليهما فقالت أنت فلانة بنت فلان، قالت نعم، قالت أنا أرضعتك وأنت صغير، وأنت فلان ابن فلان، قال نعم، قالت أنا أرضعتك وأنت صغير، خمس رضعات مشبعات لك وله. فلما قالت ذلك قلنا الأصل في الأبضاع الحرمة، وهذا فرج محرم عليك لا يجوز أن تبقى معه، ينفسخ العقد بذلك. ونأخذ بقول المرأة تطبيقا للقاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة. يبقى لنا قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر، أتيت بها فقط، هذه طبعا أخذت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت بها فقط لاستلحاق الولد، ثم من تعجل شيئا قبل أوانه نتركه للأسبوع القادم مع قواعد العبادات البدنية حتى ننهي الكتاب الأسبوع القادم بإذن الله. الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه القاعدة مهمة جدا في استلحاق الولد، في استلحاق الولد. نقولنا أصل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عظيما في النسب، ما هو جيد؟ هذا على العموم لفض فوق أحسن، فقد كفر، قال فقد كفر من نسبه لغير وريه أو لغير أبيه فقد كفر، وهو يعلم ذلك. هذا تأصيل عام أنه لا يجوز أن تختلط الأنساب، هذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وزاده قوة بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا زنى رجل بامرأة فولدت، هل الولد ينسب لهذا الزاني أم لا؟ هذه المسألة نقول لا. قالوا لما؟ قلنا نطبق القاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر. اختلف العلماء في معنى الفراش، ما معنى الفراش؟ فقال الشافعية والأحناف والمالكية وأحمد، الجماهير قالوا الفراش هو العقد، الفراش هي المرأة المعقود عليها. وهنا يبين لك كلام الأئمة الأربعة على أن المعقود عليها يجوز، يجوز إيش؟ وطأها صحيح ولا لا؟ يجوز وطأها. يبقى من قال بأنه لو قبلها وقع في الزنا، لو سلم عليها قد وقع في الحرام، هذا افترى، افترى حراما على الله جل في علاه، فهو بالعقد قد استحل منها ما كان حراما، غير أن العرف يقف صادا له، والمعروف في عرفه كالمشروط شرطا فليس له الوطن. الغرض المقصود الأئمة الأربعة نظروا فوجدوا الفراش بأن أن يعقد على المرأة، وإن لم نرى المسيس بينه وبينها. وشيخ الإسلام تيمية ابن القيم وكلامهم أرجح، قالوا الفراش هنا المقصود به الدخول، الفراش هنا المقصود به الدخول. والعجب كل العجب أن ابن تيمية يرجح ذلك، ويرجح أيضا قول الحنابلة في مسألة إذا أرخي الست فقد وجب المهر، يعني حكم بالدخول، مع أنه هنا اشتد في الأمر، تشدد في الأمر وقال لا، الفراش لا يحسب فراشا إلا بالوطن، فبالدخول، وهذا الراجح الصحيح. فالمرأة التي دخل بها بعقد صحيح هي الفراش، فكل ولد ولدته ينسب لأبيه، لكن ببعض شروط وقيود، ألا يولد في أقل من إيش؟ من خمس سنين، ست سنين، ستة أشهر، نعم، ما الدليل على ذلك؟
وحملوه وابصروه 30 شهرا،
طب 30 شهرا دي مش ستة أشهر، والوالدات يرضعن أولادهن، أحسنت حولين كاملين، يبقى الفارق بينهما ستة أشهر، يبقى لا يولد في أقل من ستة أشهر، لأن الشبهة موجودة في أقل من ستة أشهر. لا يمكن للمرأة طب ولدت في خمس سنين، لا يجوز، إيش ما هو زوجها، إيش فيه حامل في خمس سنين ما فيها شيء، المشكلة كل المشكلة إذا طلقها أو مات عنها فولدت بعد خمس سنين، هذا الإشكال. يبقى إذن بقيد لا ترد في أقل من ستة أشهر، فهذا يكون الولد للفراش يعني ينسب لأبيه، لأن هذا الفراش فراش صحيح، عقد صحيح مع امرأة بولي وشهود. أما إذا زنى بامرأة وولد ثم تاب وتابت وأراد أن يستلحق الولد ويتزوج ويكفر عما فعل فتزوج هذه المرأة، له أن يتزوج أم لا؟ صحيح أنه له يتزوج إذا تاب وتاب، لأن الله جل وعلا قال الزاني لا ينكح إلا وحرم ذلك على المؤمنين، يبقى الذي أحله الله للمؤمنين بعد التوبة بعد الإيمان الصادق، المؤمن يتزوج المؤمنة، فيحل الزواج هذا الأول. الثاني هل يحل أن يستلحق الولد؟ ينسب الولد له على خلاف، الأئمة الأربعة قالوا لا يجوز أن يستلحقه، عملا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا قاطع عام. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فرجح الاستلحاق وقال يجوز أن ينسب لأبيه إن تاب وتابت وتزوجها، واستدل على ذلك بالنظر أن الولد من مائه وهو قد تاب عن معصيته فيستلحق، وأن العلة في تحريم الحاق النسب هو اختلاط الأنساب ولا اختلاط أنساب هنا صراحة. النظر لشيخ الإسلام تيمية أقوى ما يكون وهو أرحم ما يكون بعصرنا هذا، لكن لا أدين الله بذلك. إذ النظر لو خالف الأثر وألغى الأثر فإننا لا نأخذ بأي شيء يصادم الأثر حتى ولو كان من القوة بمكان. لما؟ لأننا نتعبد لله بقال الله قال رسوله، ونحن نأخذ بالمعاني ونأخذ بالنظر، لكن هذا النظر سيلغي لنا كل الأثر. لا يجعلنا نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا يجوز استلحاقه، بل يسمى تسمية مطلقة محمد بن عبد الله، زيد بن عمرو، زيد بن عبد الرحمن بالإطلاق يجوز له ذلك، والاستلحاق لا يجوز لهذه القاعدة العظيمة الولد للفراش وللعاهر الحجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.